نواصل الله نسأل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وبعد أن انتهينا من الباب السابع الذي وضع له الإمام عنوانا أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض، وقلنا أن هذا متوقف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار. انتقل المصنف شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه إلى باب آخر في زكاة القلب، يعني كأن الإمام بعد أن انتهى من باب إن علاج أمراض القلوب بنوعيها مرض الشبهات ومرض الشهوات من خلال القرآن، بعد ذلك انتقل كأن القلب عولج مما فيه من أمراض، فأردنا أن نزكي القلب أي نطهره وننميه ونجعله يرتقي إلى أعلى عليين. ماذا نصنع؟ هذا الذي سيتناوله الإمام في هذا الباب. قال: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال زكى الشيء إذا نما. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من باب الفائدة هذه الآية وهي من سورة التوبة، أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المسلمين أصحاب الأموال بشروط معينة جزءا من المال تطهرهم وتزكيهم به. ولما انحرف بعض المنحرفين في هذه الآية وأرادوا أن يتفلتوا من شرع الله صرفوا الآية عن المعنى المراد، فقالوا: خذ من أموالهم، الأمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما مات الرسول ينبغي أن يسقط الأمر، وعليه امتنعوا عن إخراج الزكاة. هؤلاء متأولون، ولكنه تأويل بعيد، وإن شئت قلت تحريفا وباطلا، فقاتلهم على ذلك أبو بكر الصديق، مع أنهم كانوا يقيمون الصلاة وينطقون بالشهادتين، ومع ذلك قاتلهم الإمام أي صديق الأمة. وعليه استدل أئمتنا أن الطائفة الممتنعة عن تطبيق شيء من شرع الله فللإمام أن يقاتلهم ويحملهم على تطبيقها، فإن أدى قتالهم إلى قتلهم فلا حرج في ذلك، قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شيء من شرع الله، بس بشرط يكونوا مجموعا أهل حي. وهذا طبعا من التأويل الفاسد بل من التحريف، لأن الأوامر من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الأصل فيها لعموم الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص، ولا دليل هنا. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا إن كان الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يصرف إلى ولاة الأمور، فلولي الأمر في بلد المسلمين أن يأخذ الزكاة من رعيته بالشروط والضوابط المذكورة في الكتب. احنا قلنا تركوا الأداء، دولت جاحدين أم متأولين؟ ها؟ لا، الله يبارك لك، خلينا بس في موضوع الزكاة مع أخي الفضل. هؤلاء القوم تركوا الزكاة تأولا وليس جحودا. يا أخوانا، من ترك شيئا من شرع الله جاحدا كفر بلا نزاع، ولكن الإشكالية فين؟ متى نعرف أنه جاحد؟ أو كيف نعرف أنه جاحد؟ لا بد من التصريح بلسان المقال وليس بلسان الحال. معي يا أخوانا؟ دي بس نافلة من القول أردت أن أسمعكم إياه. خذ من أموالهم صدقة انظر تطهرهم وتزكيهم بها. قال الإمام: فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. يعني الإمام يريد أن يشبه، وده جه في أول الكتاب لما تكلم عن جماع الأمراض وجماع العلاج، فهو يريد أن يقول إن المعاصي والذنوب والفواحش في القلب تماما كالطعام الفاسد النيء الخبيث في المعدة. شوف بقى لما واحد مثلا يأكل طعام مسموم أو مشموم أو غير ذلك يفعل له الأفاعيل وما يتحمل. واخد بالك؟ كذلك الذنوب والمعاصي والفواحش في القلب تأثيرها أشد. ولكن لعلكم تذكرون مع سكرة الهوى وحب الشهوة لا يشعر الرجل بالألم، وده من أخطر الأمور. يقول: وبمنزلة الدغل في الزرع. الدغل في الزرع، انت زرع مثلا فاصوليا ولا ذرة وجدت جنبه حشائش، دي خبيث، بتأخذ من خير هذا الزرع فيفسد الزرع ويقل. وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد، فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت. واحد بعيد عنك كل طعام مسموم على المستشفى، كل هدف الأطباء إيه؟ يطلعوا الطعام. طالما طلع خلاص الأثر اللي فضل بشوية علاج ربنا عز وجل يقدر فيهم الشفاء، يبقى الأساس كله تخلص من المادة الفاسدة، وهي دي زكاة البدن وزكاة القلب. عاوز يطهر القلب تخلص من اللي فيه الأول. وإياكم ثم إياكم أن تنسوا خطورة طلب العلم مع مرض القلب، أي أن يطلب الإنسان العلم الكثير ولا يهتم بما في قلبه من أمراض، سيكون العلم وبالا عليه. يقول: فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجوانب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوى واشتد وجلس على سرير ملك ونفذ حكمه في رعيته فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل إلى زكاته إلا بعد طهارته. يبقى الخطوة الأولى طهارة القلب من إيه؟ من الأمراض. شوف انظر بقى لتشبيه الإمام، بيقول لك فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوى واشتد وجلس على سرير ملك اللي هو القلب لأنه هو الملك، ونفذ حكمه في رعيته. ما هي رعية القلب؟ الجوارح. هيقول للعلم ما تبصيش، حاضر، لما؟ لأنه قوي اللي هي الإرادة. سيقول للنساء لا تتكلم بغيبة ولا بنميمة، وسيقول للأذنين لا تسمع، يسمع لكلامه ولكن قلب ضعيف، خلاص ما تبصش للعلم تقول له هبص اللي طيب عمل، هيصنع ماذا؟ إرادته ضعيفة، فلا يتمكن من إصدار أوامر لإطباق الجفنين. انظر مدى الوهن ومدى الضعف في القلب. ما استطاع أن يأمر العين بإطباق الجفن، ما استطاع أن يأمر الشفتين بالإطباق، ما استطاع أن يحول بين أذنيه وسماع الباطن. لما؟ قلب ضعيف تماما. كان ملك واحد ملك في رعية معينة خربها وجلس على تله. يا أخوانا اسمعوا الكلام، يقول لك لا ما اسمعش الكلام، ليه؟ ما انت ضعيف. واخد بالك؟ فكذلك القلب إذا تخلص من أخلاطه ومما فيه من شوائب سيقوى ويشتد عوده ويجلس على سرير ملكه، وإذا أمر يؤتمر بأمره، إذا نهى ينتهى عما نهى. يقول كما قال تعالى، بدأ يجيب الإمام ابن القيم مثال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خد بالك الآية، قل للمؤمنين، هنا المؤمنين مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، مظبوط كده. طيب طبقا لأصول الشريعة وقواعدها يدخل فيه التأنيث قولا واحدا، فإذا جاء الأمر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعلم أن الأمر للنساء بغض البصر جاء مكرر عكس الرجال، لأن لغة العرب تقول إذا جاء الأمر للنساء لا يدخل فيه الرجال، مسألة منتهية، واخد بالك؟ أما إذا جاء الأمر للذكور يدخل فيه الإناث. طيب إذا جاء الأمر مكرر يبقى الأمر بغض البصر للنساء جاء مرتين وللرجال جاء مرة واحدة. واضح يا أخوانا دي؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وانظر إلى دقة القرآن، لأنه من عند الله لم يقل عز من قائل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، كانت مشقة عظيمة نظرة الفجأة تمدها فين، ولكن من رحمته قال من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا كلمة يحفظوا فروجهم جاءت مطلقة، قيدت بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم للرجال فقط. واضح؟ طيب يقول فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. انتبهوا لأسرار القرآن، لذلك على حد علمنا القاصر ما وجدنا إماما تمكن من معرفة أسرار القرآن وفوائده كابن القيم، والتراث بتاعنا بين أيدينا وقت بنظير الله، يعني فاق شيخه في هذا الباب، ودي فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا يقول الإمام جعل الزكاة اللي هي يا إخوانا الطهارة والنماء للقلب وللبدن بعد غض البصر وحفظ الفرج. يقول ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر. دول بقى نحفظهم النهاردة ونبدأ نستعين بالله ونطبق. لما نحن الدرسين اللي فاتوا قلنا استعنا بالله وخلصنا القلب من ايه، من اضرانه، من امراضه، الشبهات والشهوات من خلال الادله القرانيه والكتاب والسنه. طب عاوزين بقى نزكو، نرتقي، نعلو. عندك اهي اول حاجه هناخدها النهارده غض البصر عن المحارم، خبرك اللي هو النساء، والكلام ده للرجال وللنساء، وقبل حتى لا ينسينا الشيطان كلام واضح وصريح، لا يحل لامرأة قط أن تنظر إلى شيخ يتكلم في شرع الله بالوعظ والإرشاد والتأصيل والتقعيد إلا إذا كان واحدا من اثنين، زوجها أو أحد محارمها على التأبيد، سواء في المرئيات أو المسموعات. الفتوى واضحة والكلام واضح، حتى لو شيخ سنان وقع وبعين واحد يعني دميم الخلق، ده الكلام ده إن كان موجود، واخبرك، ولكن الأيدي العفنة تطرقت إلى وجوه الشيوخ وإلى الله المشتكى. واضح يا أخوانا المسألة؟ وليس لها عذر ولا لزوجها أن يقول نسمعها الخير، الخير أن تنظر، يعني من الخير الذي ينبغي أن تسمعه أن تنظر. فإن قال قائل ما تقولون في ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إن النساء أردنا من النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة يخصص لهن يوما وقد كان، ما قولك؟ الجواب سهل ميسور، والراجح من أقوال أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنساء الأمة كالأبي كالأبي. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، قرأه أبي بن كعب هكذا، وهي على سبيل التفسير. طيب فما تقولون فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم وهو ابن عمها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. الرد، ما وجه استدلالك أنت أيضا من الحديث؟ ما وجه الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لفاطمة أن تنظر إلى ابن مكتوم؟ بالعكس، ده ليس من الحديث استدلال، لا من بعيد ولا من قريب، كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد عند هذا الرجل. حتى إذا دخل عليها الدار وهي في غفلة فلا يرى منها شيء. بس أما إننا نتوسع ونجعل النساء ينظرن إلى الشيوخ في الفضائيات وفي غيرها تحت مسمى يسمعن الخير الذي نعلمه وندين الله به، أن هذا محرم ولا يجوز، إلا إذا كان المتكلم زوجها أو أحد من محارمها على التالي. فإن قال قائل ما تقولون فيما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول في الحديث نفسه، ولكن دايما كده أصحاب الأهواء يغمض وعيب ما يصحش، خل بالك في الحديث نفسه. قالت عائشة فاغدروا حق الجارية صغيرة السن، بس صغيرة. أيضا ما ذكره النووي رحمة الله عليه، قال وأما نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون، انظر، كانت تنظر إلى لعبهم لا إلى أبدانه. وأضرب مثالا وبعتذر عن ضرب المثال ابتداء، لأن بضرب مثال بشيء محرم. الجماعة اللي نسأل الله الهداية لهم بيتفرجوا على الكورة، بيتفرج على حتة الجلد ورجلين الواد اللي بيجي وراها ده، ولا بيتفرج على جسم الولد؟ صح، هكذا يبقى مفيش في استدلال أصلا. نعم نعم، منها لا يا أخي الفضل، لا لا، أمهات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا في المحرمية وليست في الحرمة، خد بالك، يعني لا يحل الزواج ولا يحل الخلوة، خد بالك. نكمل يا أخواننا كلامنا، يبقى نخلص من هذا، الله يبارك فيكم. أرجو التركيز على هذا الأمر، وده هيجينا في كلام ابن القيم يا أخواننا، بين العين والقلب منفذ مباشر، خدوا بالكم منها كويس، يعني في اتصال مباشر بين العين والقلب. فربما تقع العين على شيء في رجل أو تقع العين على شيء في امرأة مفقودة عند حلاله يفسد القلب، يفسد القلب، وخذوا بالكم وانتبهوا. يقول ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر. أول فائدة وهي حلاوة الإيمان ولذته، حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. ولكن الإشكالية فين يا أخوانا؟ أن هذه الحلاوة من الصعب أن توصف، ولكن بنقرب المعنى للأذهان ومن وصلت إليه يستشعر المعنى. تخيل بقى انت ماشي في الطريق او اخت ماشية في الطريق ووقعت نظرة الفجأة منه او منها على ما لا يحل له، فقال لك ايه، عيب بقى، خليك راجل كده واثبت مش هبص. وهي نفس الحكاية، خليك واحدة محترمة ما تبصيش، حتى مرت العاصفة. انظر إلى ما في القلب بعدها، يشعر الإنسان أو الرجل أو المرأة بزهو وبلذة الانتصار على شهوته وعلى هواه، ويشعر بطمأنينة وحلاوة في قلبه. هي دي المقصود. وطبعا ما ينفعش يقول جربوا حتى تشعروا، لأن الأوامر الشرعية ما تخضعش للتجربة، الأوامر الشرعية تخضع للتنفيذ فقط. يقول: التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. والجزئية دي سنة كونية، اللي هي إيه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وورد فيها حديث عند أحمد وغيره من حديث أبي قتادة يقول: لقينا رجلا من الأعراب فقال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأخذ يعلمني مما علمه الله، فقال: إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. الأمثلة على هذه القاعدة أكثر من أن تحصر. وإن أردنا على سبيل الإجمال للتفصيل، كل المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا كل شيء لما؟ لله. عوضهم ربنا في المدينة أفضل من كل شيء. العبد الصالح الصحابي الجليل من العشرة، عبد الرحمن بن عوف، قصته معروف. سيدنا النبي آخى بينه وبين من؟ سعد بن الربيع، وقال له: تعالى نقسم كل حاجة. قال له: لا تقسم ولا تقسم، قال له: كل حاجة. بارك الله لك فعليك ومن دلني على السلوك. عبد الرحمن بن عوف يا أخوانا مات في خلافة عثمان، مات في إيه؟ خلافة عثمان، ومات عن أربع نساء والعيال ما شاء الله كتير. من جملة نسائي تماضر بنت الأصبغ الكلبية، كان ربع السمن لها 80,000. وخبر ربع السمن، ما هم السمن على أربعة، هي واحدة من الأربعة، ادوها إيه؟ 80,000. ومش إرث، ده تصالح. وطلع من مكة إيه؟ ها؟ مفيش. هل نتعظ ونعتب؟ يبقى أنت في عمل، والرجل صاحب العمل الله يهديه قال لك: لحيتك هتبوظ سيخ الحديد. يا عم ايه دخلها في سيخ الحديد؟ هي هتبوظه. وخبر يا عم سيخ الحديد بعيد وانا هنا اهو. قال لك: هي هتبوظه. عجبك عجبك مش عجبك خلاص. لا والله يا اخي الفاضل مش عجب ولا يلزمني شغلك. طب والاربع نساء وال15 عيل الله يتولى. انتبهوا. وانا مرة ضربت لكم مثل، بس ما ادري ما احسنت الكلام اما ذا حدث. قلت لكم يا اخوانا انتبهوا، رجل جاء الى هذه البلاد وصنع مصنعا عظيما، اتى فيه بكل ما يملك من الاموال هو والشركة اللي معاه، وجابوا حتى من صندوق النقد الدولي، واخد بالك، مصنع فخم وضخم. وقاموا جايبين ايه؟ نريد بقى مدير ادارة، مدير انتاج، عمال، كذا كذا. شروطنا ألا يكون ملتحيا، أول شرط. ولا واحد راح. ردوا علي هيعمل ايه؟ والله لا يبوس الأيادي. واخد بالك ليه؟ ما هو أصدر حط دم قلبه فيه. واخد بالك وهيشغله ازاي؟ خلاص نتنازل 5 سنتي وحد شرح. انتبهوا الله يبارك فيكم. وافطنوا، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. دي أصل وسنة كونية. بس عند الترك اضبط نيتك وصحح قصدك واجعلها خالصة لله مع ثقتك بالله وحسن ظنك بالله، حاشا أن يتخلى عنك ربك. يبقى هذا الذي ترك النظر للتلذذ وشهوة عاجلة بامرأة متهتكة، الله عز وجل يبدله خيرا منه، إما حلاوة في قلبه وإما يجمل له زوجه، والله على كل شيء قدير. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. لذلك من الأمور التي أرى ينبغي أن تذكر ونعطر بها مجلسنا المبارك هذا، قصة العبد الصالح أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز، ذكرها ابن رجب في الزيل على طبقات الحنابلة. حاصلها هذا العبد الصالح كان إمام وفحل في العلم وكان ثري جدا، فلوس معاه مش عارف يعدها. فواحد مرة بيقول له يا إمام شكلك كده ما يركبش، إمام وشيخ وعالم ومعاك فلوس؟ لا دي صعب. وكما قال بعض الظرفاء سألت الفقر يوما أين مسكنك؟ قال عمائم العلماء بيني وبينهم إخاء وعز علي ترك الإخاء. كويس. فالرجل طبعا عشان يزيل الكلمة لهم لا. لذلك ما تلاقيش واحد من أهل العلم معاه فلوس إلا إذا كان وارث، بس أقصد من أهل العلم الأثبات. الأثبات يعني إيه؟ جبل راسخ يحرر المسائل ويظهر العلم من مشيته، إلا إذا كان وارث. لأن تحصيل المال مع طلب العلم ديت عندنا في الكيمياء معادلة مستحيلة، زي تفاعل فلزات مع لا فلزات، ما ينفعش، واخد بالك؟ فهذا العبد الصالح قال لهم لا، ده اقول لكم القصه بتاعته حتى كده. قال لهم ايه؟ رحت مره احج بيت الله الحرام. الراجل ده متوفى في سنه القرن الخامس، هو بيحج بيقول نفذت نفقتي عشان معايا فلوس، وجلست ثلاثه ايام لا يدخل جوفي طعاما، بل كان يصل مثلا إلى المزابل يأكل أي لقمة كده يقتات بها. وهو ماشي وجد كيس فيه عقد ثمنه يتجاوز 50,000 دينار ذهبي، مسك العقد ومشي. طبعا لقطت مكة لا تلتقط إلا لترد للمسؤول، مكة بالذات والمدينة كذلك. فهو لسه واخد العقد إذا برجل يمشي كالمجنون، من وجد عقدا صفته كذا وكذا فليرده علي وله معشاره أو نصفه. فالرجل قال له تعال ده العقد بتاعك. الرجل طب ساكت بالفرح. فبعد ما خلص قال له عاوز دي، عشان كده بنقول إن اللقطة 10% 15% ده اسمه إيه بقى عندنا في الشريعة؟ أكل الحرام، لا يجوز اصلا. التقطت شيء وصاحبه قال له له لله. طب بس ما كنت ممكن يخبيه، حد لا متخبوش ما تخبي وجهنم هل من مزيد، ما تفرقش يعني، واخد بالك؟ فيقول محمد عبد البخت بالذات يقول شيء اخذته لله لا اخذ عليه شيء. قال له خذ يا عم، مش عاوز منك حاجه. خلصت. روح ابو بكر محمد عبد البخت بالذات ركب السفينه هبت ريح قلبتها، واخد بالك؟ بيقول فتلاعب بي الموج حتى ألقتني موجة على جزيرة، فلما استسمعت أنفاسي وردت إلي أنفاسي مشيت، فسمعت صوت أذان فقلت الحمد لله، بلد مسلم دخل المسجد. الكلام ده كان إيه؟ مع العشاء. صلى العشاء وخد له زاوية كده قعد. تاني يوم الفجر الناس دخلوا موجود في المسجد صلى. الرجل غريب، قال لهم غريب. وكانت عليه علامات الوقار والهيبة فاستضافه بعضه، وبعد فترة قالوا نرى عليك علامات الهيبة والوقار كأنك من أهل العلم. قال نعم. فقدموه للصلاة بهم، أقول لك هو إمام أصلا، إمام عالم. فلما صلى أعجبوا به، بدأ بقى إيه يديرهم درس خلاص. فقالوا الشيخ، قال لهم نعم، هو ده كله قاعد بس يشوف اي حاجة بحس يبدأ يشوف سنة ويطلع يروح بلد. قالوا يا شيخ بص بقى انت امام المسجد ده وعندنا بنت يتيمة ما قولك ان نزودك اياها وتبقى اسمع؟ قال لهم والله ما فيش مشكلة. قال له خلاص. طبعا اللي زي ده الامام ده مش فرقة بقى معاه يشوفها طويلة قصيرة مش فرقة طريق بتاع اخرى واخد بالك. الشاهد يا اخواننا بيقول ايه الامام ابن رجب الحنبلي في الذيل عن طبقات الحنابلة فلما جهزوها له وادخلوها عليه اذا بالعقد في عنقها. العقد هو بتاع مكة في عنق الايه الفتاة. بص وعد يبر. قالوا له يا شيخ كسرت بقلب البنية تنظر الى العقد ولا تنظر اليها؟ قال لهم يا اخوانا العقد ده له قص. وسرد القص فلما سرد القصة كبر القوم. قال ما لكم؟ قالوا انت الرجل؟ قال لهم انا الرجل ايه؟ قالوا لما رجع ابوها من الحج قال والله ما رأيت احدا على وجه الارض أأمن من الذي رد علي العقد اللهم لا تمتني حتى أزوجه ابنتي. واخد بالك اتجوزها كده العقد بتاعها واخد بالك ولا بتاعه ملكها إلى الآن. يقول فتزوجتها ثم أنجبت منها ولدا مات. من يورث العقد؟ هو والابن. مات الولد ورثت العقد. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى من ترك شيئا لله اظن تعود في عقد يا كامل. واضح المشايخ الجزئيه ديت. يبقى الشاهد ايه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. الوقت اخباره ايه؟ ها كده نصف دلوقتي. طيب يقول والنفس مولعه بحب النظر الى الصور الجميله والعين رائد القلب. انتبه. والعين رائد القلب فيبعث رائده لنظر ما هناك فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده كما قيل وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة فمن أطلق لحظاته دامت حصراته فإن النظر يولد المحبة فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليها القلب بكليته ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه. الغريم اللي هو الدائم ثم يقوى فيصير عشقا. يبقى الأول علاقة صبابة غرامة عشقا وهو الحب المفرط ثم يقوى فيصير شغفا أو شغافا وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب وداخله ثم يقوى فيصير تتيما والتتيم التعبد ومنه تيمه الحب إذا عبده وتيم الله عبد الله فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له وهذا كله جناية النظري. طب الشرع المطهر عمل ايه؟ قال لك من الأول اهو يغض من أبصاره. لذلك ذكرت لكم قبل هذا أن الحق تبارك وتعالى لما خلق العينين بالكلفية المعلومة في الوجه وجعل الوجه مع الرأس على العنق وجعل العنق يدور يمينا وشمالا وجعل على العينين جفنين فمن أجل ذلك الأصل في العينين الانفتاح. واخد بالك؟ فإذا نظر العبد إلى ما لا يحل فجأة لأن الأصل في العينين الانفتاح. أنا ماشي عدت علي، طب أنا أعمل إيه؟ ما هو الشرع قال لي مشي فتح، ولكن بقدر الله بأنظر يمينا لأسمع الصوت الذي ينادي علي، وقعت عين على ما حرم الله. الشرع تجاوز عن نظرة الفجأة. وتبقى أخوانا، فمن حديث علي بن أبي طالب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك، ولن يتمكن العبد من صرف البصر إلا بعد أن يرى ما لا يوجزه الشرع. يبقى الشرع الشارع الرب عز وجل من رحمته بنا قال لك نظرة الفجأة هنعديها. والمعنية يا أخوانا بنظرة الفجأة إدراك ما وقع نظره عليه، معنى إدراك يعني إدراك جنسه، واخد بالك؟ يعني عرفت أن هذه امرأة خلاص لا يحل لك النظر. طب بس لعلها من محارم، أتأكد بس؟ لا، لو من محرمك وعوزك هتنادى عليك. وهتبقى أخوانا لأن هذا من وساوس الشيطان ومن نزغاته، نعوذ بالله من ذلك. يقول وهذا كله جناية النظر، فحينئذ يقع القلب في الأسر فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا، أي والله، ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكو، اللي هو من البصر يعني، والطرف يقول أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. أنا أنت لو تقول روح، وده بالك عشان نشوف الخطر جاي منين. وهذا إنما تبتلي به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لابد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا. يبقى الفائدة الأولى يا أخوانا اللي هي لذة الإيمان وحلاوته. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.